السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رمضانيات الذي نترافق فيها وإياكم منذ مطلع هذا الشهر الفضيل مع ضيفنا سماحة العلامة القاضي الشيخ محمد طنعان. كما يسرنا في هذه الحلقة الاستثنائية أن أوجه عناية مشاهدين أنها مخصصة لبحث المسائل الفقهية والدينية التي تتعلق بإخواننا من ذوي الإعاقات الخاصة وتحديدا الصوم والبطن. والآن البداية لك الكلمة سماحة الشيخ، تفضل.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتظرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تعاطى معهم الإسلام العظيم ما بحق بأرقى صيغ العدل والمساواة، ولم يعتبرهم أبدا عبئا أو عامة على غيرهم، فوجه إليهم التكاليف أسوة بسيارهم وأقر لهم الحقوق كذلك، بل وحث على مزيد من التعاطف الاجتماعي والثقافي معهم، بل إنما نجد في حماية التشريعات الخاصة بهم نوعا من المحبة والعطف الزائدين، ولم يكن التشريع بحقهم جافا بل مذلولا بكرامة الإنسان وتسليم هذا الإنسان على غيره من المخلوقات. ولعل الخلل كان في المسلمين أنفسهم الذين لم يراعوا دائما التمشي مع عظمة هذه التشريعات، إنهم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد الصم الذين يمنعهم سمنهم في كثير من الأحيان عن الكلام. نوجه لهم من القلب بكل احترام بكل محبة تحية كبيرة نابعة من صميم اشتراكنا معهم في عنوان الإنسان الذي لا فضل لأحد على أحد فيه، بل ونرغبهم على صبرهم وكفاحهم وجهادهم في هذه الحياة الدنيا، ونشد على أيديهم ونحاول في هذه الحلقة أن نكون بخدمتهم في إباحة بعض من الأحكام الشرعية لا أقول الخاصة بهم بل المشرعة لأجلهم، بل التي لا ترى فرقا بينهم وبين غيرهم إلا في الموارد اللفظية للكلمة فقط، مع الاعتذار سلفا عن أي أخطاء قد نقع فيها بين مصدر الكلمة وكيفية وصولها إليهم، لكننا محكومون للقول المعروف ما لا ندرك كله لا يترك جلده إلا الهدايا على مقدار مهجور. أيها الإخوة المشاهدين، إن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بمرض دائم أو بفقدانه لبعض حياسه إنما يقع أجره على الله، ولو كنا لا نؤمن بالله واليوم الآخر والعياذ بالله لكنا كنا ظلما وحيفا قد وقع عليهم. لكن الذي يعلم أن الدار الآخرة هي الأبقى يعلم أن أجر هؤلاء إنما يقع على الله تعالى، وكل لحظة عنده تساوي كل هذه الدنيا بما عليها. وقد صنف علماؤنا في هذا الباب تصانيف شتى بينوا فيها عدم وقوع الحيف والظلم على أحد من الخلق لنقص في الترتيب العدوي له. ليست هذه الحلقة مجالا له إطلاقا، نظرا لجملة من الأسباب أبسطها أن العبارات المتداولة في علم الكلام العقائدي تحتاج إلى إشارة إلى ترجمة إشاراتية دقيقة حتى لا يضيع المعنى فتنسخ الفكرة. ومنها أننا في صدد تبيان الأحكام الشرعية وليس لتثبيت الأصول الاعتقادية المرتبطة بمبحث العدالة الإلهي. وقد وقعت على نص شريف للرسول صلى الله عليه وآله أحببت أن أفتح به صلب البحث، فقد نقل ابن فهد في كتاب عدة الداعي عن جابر قال: أقبل رجل أصم أخرس حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله فأشار بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعطوه صحيفة حتى يكتب ما فيها. فكتب: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اكتبوا كتابا تبشرونه بالجنة، فإنه ليس من مسلم يفجع بكريمته أو بلسانه أو بسمعه أو برجله أو بيده فيحمد الله على ما أصابه ويحتسب عند الله ذلك إلا نجاه الله من ذلك وأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لأهل البلايا في الدنيا درجات في الآخرة ما تنال بالأعمال، حتى أن الرجل لا يتمنى أن جسده في الدنيا كان يقرب بالمقاريد مما يرى من حسن ثواب الله لأهل البلاء من الموحدين، فإن الله لا يقبل العمل في غير الإسلام. فلنتأمل كيف تعاطى رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذا الإنسان بأن قبل منه الشهادتين على وفق استطاعته الكتابية وليس اللفظية، وهو تشجيع منه صلى الله عليه وآله على أن يتعلم هذا المبتلى وسيلة يستعيد بها عما فاته، وهي وسيلة دخل من خلالها إلى أعظم كلمة يمكن أن يقولها في حياته، وهي الإقرار بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وآله. ولم يكتفي النبي بذلك، بل أجابه بنفس الطريقة الكتابية وزاد عليه بالبشارة مباشرة بما أعده الله بأمثاله، وأشار إلى نقطة التعادل الهامة، فحيث أن هذا الإنسان وأمثاله لم يصل إلى ما هم عليه أترابه وقرناؤه من البشر في القدرة السمعية الكلامية وكان يتمنى ذلك في هذه الدنيا، فإن له درجة في الآخرة لا يصلها أصحاء الدنيا ويتمنونها كما تمنى هو، بل يتمنون أن تقطع أجسادهم في الدنيا لما يرون من حسن الثواب صاحبهم. إذن أول ما أعطى الإسلام هو ذلك الاطمئنان النفسي لهذا الشخص، هذا الاطمئنان الذي يضعه تماما على السكة الصحيحة السليمة في أن لا تشكل إعاقته أي عقبة نفسية ترتد عليه أو على تصرفاته. هذا الهدوء هو الركيزة الأساسية التي يحتاجها هذا الإنسان ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع مندمجا فيه، بل خلاقا يستثمر كل ذرة طاقة في جسده وروحه إبداعا وفنا ومنطقا وأشياء أخرى. وكما أن له ما لأفراد المجتمع من الحقوق، فكذلك عليه ما عليهم من الحدود. فقد روي عن الإمامين الباقرين، الباقر أو الصادق، أن أحدهما قال بعدما سئل عن حد الأخرس والأصم والأعمى، أي العقوبة الإسلامية الجزائية، فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون. إذن فالمخاطب هو العقل في الإنسان فقط، به يعاقب وعليه يؤجر، ولا علاقة لشيء آخر بهذا التكليف. إن المبدأ الأول في تعاطي الصم مع الأحكام الشرعية ذو قسمين: الأول فيما يتعلق بالعبادات، والثاني فيما يعود للمعاملات والعقود التجارية والشخصية. وطبعا فإن الشق الأول لا بد له من الإتيان به بنفسه، بعكس الثاني الذي يمكن له التوكيل فيه للغير. فنحن نرى أن التوكيل في قول الشهادتين أو القراءة في الصلاة غير وارد من الناحية الشرعية، وهو أمر ممكن، يعني التوكيل أو الإشارة في إجراء عقد الإيجار أو البيع أو غيرهما من العقود والإيقاعات. كيف يمكن للأصم الأبكم أن يؤدي صلاته؟ من الواضح أن المشكلة تكمن فيما يجب التلفظ به في الصلاة، وليس فيما يجب فعله من قيام وركوع وما شابه ذلك. وأول أفعال الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وهنا نجد الفقهاء يقولون النص التالي الذي أنقله من منهاج الصالحين للسيد السيستاني الجزء الأول في المسألة رقم 584، يقول: الأخرس لعارض، أي بسبب أمر طارئ، مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها. فالإخطار هو إيراد تكبيرة الإحرام بقلبه ناويا لها. ثم يقول السيد السيستاني: وأما الأخرس الأصم من الأول أي من الخلق الأساسي، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما، يعني إلى التكبير وإلى تحريك اللسان والشفتين أيضا. وكذلك حالهما في القراءة وسائر الأذكار. إذا نفهم من هنا أن أي فعل من أفعال الصلاة يحتاج إلى قراءة أو تلفظ يمكن الإتيان به مع تحريك اللسان والإشارة إلى مضمونه. ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: تنبية الأخرس في الحج وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة من هي؟ تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. ومن هنا يعلم أن الأصم الأبكم إذا أراد الحاج فكل الأفعال هناك لا تحتاج إلى تلفظ نطقي باستثناء التنبية، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حين الإحرام. والصلاة لركعتي الطواف، وهنا يمكنه تحريك لسانه بهما ما أمكنه تشبيها بمن يحسنها. ويجب على المسلمين أن يقوموا بتعليمهم لهذه الأمور حتى يتقن الإتيان بها بالشكل الصحيح في أمثاله. وقد أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بجارية أعجمية شك في أمرها، فقال لها: من أنا؟ فأومأت بيدها إلى السماء وإليه وإلى الناس، أي إنك رسول من الله، رسول الله إلى الخلق. فقال: هي مسلمة فعلموها الإسلام. وكلمة علموها الإسلام موجهة منه صلى الله عليه وآله إلى جميع المسلمين، بمعنى أن تعليمها كان واجبا كفائيا على الجميع، إن قام به البعض سقط عن الجميع، وإن تخلف عن إتيانه هذا البعض أثم الجميع. إذن في الأمور العبادية نقاط بين الشخص السمين والشخص الأصم الأبكم تكاد تكون محصورة في الشهادتين والقراءة في الصلاة والتنبية في الإحرام. والحل أن يشير الشخص بالإشارات المفهمة من تحريك لسان وإشارات، كما كعقد الزواج أو إيقاع الطلاق. ومنها ما يكون إجراء عاما يحتاج إلى تلفظ بالشيء، فالعقود التي تحتاج إلى الإيجاب والقبول، فالإيجاب كقوله بعتك أو آجرتك، والقبول كقوله قبلت أو رضيت، تكفي فيها الإشارة المفهمة منه للإيجاب أو القبول، أو الكتابة لمن يستطيع الكتابة. وكذلك الحال بالنسبة للزواج الذي يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيين، فلا يكفي مجرد تراضي القلب أو الإشارة المفهمة ولا الكتابة إلا من الأخرس، فإن كتابته وإشارته المفهمين كافيتان في المقام، وله أن يمكن من ينشئ الإجابة أو يقبل عنه. أما بالنسبة لإيقاع الطلاق فيصح منه إيقاعه إما بالكتابة أو بالإشارة المفهمة على نحو تبرز هذه الإشارة سائر مقاصده، من قبول البذل مثلا، وتعيين نوع الطلاق من رجعي أو مباراتي أو خلعي، بل إن الطلاق يثبت بكل ما يدل عليه دلالة واضحة. عن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخراس. قلت: نعم. فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. وعن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن طلاق الخرساء، قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه. وعنه أيضا عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها. وأيضا عن يونس عنه عليه السلام في رجل أخرس كتب في الأرض خط في الأرض بطلاق امرأته، قال إذا فعل ذلك قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. ولو أشار الأخرس إلى ما يفيد وقوع اليمين أو العهد أو النذر منه بالإشارة أو كتابة عقد. أما بالنسبة للأمر العام الذي يحتاج إلى تلفظ كالذبح مثلا، فيمكن له أن يذبح الذبيحة ويحرك لسانه وشفتيه بالتسمية مع الإخطار القلبي بالتسمية، وتحل الذبيحة بذلك له ولغيره. أيها الإخوة المشاهدون، هذه جملة من الأحكام الشرعية الخاصة بما ذكرنا، وآمل منكم في هذه الحلقة أن تكون الأسئلة منسجمة قدر الإمكان مع موضوعنا تعميما للاستفادة ولوجود من ينقل الترجمة الإشاراتية.
شكرا لك يا مولانا على هذه المقدمة المميزة والمستطيبة حول هذا الموضوع. سوف أتوقف مشاهدينا لبعض الوقت ثم نتابع البرنامج. عودة معكم مشاهدينا ومع هذه الحلقة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي سيحاول فيها سماحة الشيخ محمد كنعان أن يجيب على الأسئلة حول مسائل الفقهية والدينية المتعلقة بذوي هذه الحاجات الاحتياجات الخاصة. سماحة الشيخ، يعني طالما الموضوع دخلنا فيه حول هذه الشريحة من المتواجدين معنا ومن أحبائنا وأبنائنا، خلينا نبدأ أسئلتنا حول هذا الموضوع. يعني كيف يمكن المجتمع الإسلامي أن يتعاطى مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
قبل أن أدخل في تفصيل هذا السؤال المهم جدا، أريد أن أنوه بأن من قام بالترجمة معنا في بداية الترجمة الإشاراتية
مقدمة
الحلقة كان الأخ هشام، وهو الذي يقوم بترجمة النشرات الإخبارية في التلفزيون، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن الآن بعد أن انتقلنا إلى مرحلة أخذ اتصالاتكم عن الهواء، تبرعت مشكورة الآنسة حنان الحاج علي خطيبة الأخ هشام بمساعدتنا في تقديم الترجمة الإشاراتية قدر الإمكان. طبيعة الحال لا يمكن أن نوصل بواسطة هذه الترجمة كما أخبرني بعض الخبراء أكثر من 75% أو 80%، لأنها تترجم رؤوس أقلة. كيف يمكن للمجتمع الإسلامي أن يتعاطى مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ في مقدمة الحلقة ذكرت جملة من الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام في هذا الصدد. ولاحظ كيف تعاطى رسول الله مع من كتب له بأنه رسول، فكان أن كتب أمر بكتابة بشارة له بالجنة على نفس الورقة أو القرطاس الذي كتب عليه هذا الرجل إسلامه وأعلن فيه أن محمدا هو نبي. طيب، المجتمع الإسلامي عندما أعطى هؤلاء الأشخاص جميع الحقوق وفرض عليهم كل الواجبات ضمن استطاعتهم على قاعدة أنه الله ما كلفهم إلا بالشيء اللي بيقدروا عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ساواهم بالمواطنية، هم متساوون مع أي شخص آخر في المجتمع الإسلامي من حيث حقوقهم من حيث ما عليهم من واجبات. نحن قلنا الأصم يمكنه والأبكم يمكنه أن يحج وأن يأتي بكل واجبات الحاج وأن يصلي، ويجب عليه أن يصلي في الصيام، هذا أمر بالصوم يشترك فيه الصحيح وغير الصحيح بالنسبة للصم البكم. بالعقود والمعاملات فيما يمكن أن يجري في الخارج، أيضا عقود زواج يمكن أن يجري عقد الزواج، عقود إيقاعات الطلاق يمكن أن يجريها بالإشارة كما قلت بأن يضع الحجاب على زوجته ويحجبها به، فيبين عن إرادته الطلاق فتطلق. أيضا له أن يوكل، له أن يوكل. هذا كله ذكرناه، لكن في العمق بالداخل إن رحمة الإسلام وعظمة الإسلام تكمن في أن ننهض بهؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، ننهض بهم إلى مستوى أن ننزع، نشيل من أنفسهم أي شعور بالدونية لأنهم أدون من غيرهم. ولمشاهدين الأصحاء زادهم الله صحة، مضطر أن أتحدث ببطء وبهدوء كي تصل الفكرة إلى هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأبناء، هؤلاء بناتنا، إخواننا، أخواتنا. بدي أحكي على مهلي وببعض الكلمات المبسطة جدا حتى تقدر أختنا الكريمة الآنسة حنان أن تقوم بالترجمة لهؤلاء، لأن الحلقة مخصصة لهم. آمل منكم أن تتركز الأسئلة على الحقوق والواجبات لهؤلاء المجتمع الإسلامي الذي عجنت فيه الرحمة الإلهية، ما بيكفي أن يكونوا هاو عايشين بينه في داخل المجتمع، لا يكفي، يجب أن لا يشعروا بالدونية أبدا، يجب أن لا يتعاطى معهم بفوقية أبدا، يجب أن لا يكونوا عرضة للاحتيال والنصب والسحق الذي يمارسه القوي على الضعيف في هذه المجتمعات. وإلا ما الذي يميزنا نحن كمسلمين عن شريعة الغاب؟ وحقيقة المتتبع لبعض برامج الحيوانات كرمكم الله يجد أن الضعيف في هذه المجموعة في القطيع يحظى بحماية القطيع كله. إذا كانت العجماوات والبهائم يحافظون على الضعيف في مجموعتهم، فما بال الإنسان؟ الإنسان الذي كرمه الله، الإنسان الذي جعله الله مخلوقا عزيزا كريما، كيف لا يقوم هذا الإنسان برحمة الضعيف والقاصر من بني جنسه؟ الإنسان الأبكم أو ذوي الاحتياجات الخاصة إنسان يستبطن في داخله كامل تراث الإنسانية. هذا ما نطمح إليه، أن يتعامل المجتمع هكذا، أن تنعدم الفوارق فلا يشعر هذا أنه مريض.
نعم. نعم. فنأخذ أول اتصال بحلقة اليوم سماحة الشيخ. معنا سمير من السعودية، تفضل.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
بعدك شيخنا نحب نسألك عن عقد الزواج، صار بالطريقة التالية، بس ما يعني في شك في صحة مع عقد الزواج، ممكن صحيح ولا صحيح. طبعا أول ما سأل الكاتب العالم أو الشيخ، مرة كان شيخ سأل، أول ما سأل البنت على زواج، على إذا كانت عقد موقف بنت أول شيء.
نعم.
وكانت أصلا موافقة.
نعم.
بعدين بعد ما أخذت موافقة من البنت، وضع ايد العريس او المتقدم للبنت في ايد الشيخ، والشيخ نفس الوقت كان الشخص الثالث للحضور، قال ورد قال ورد ورأي زوجته كان وكيل في فلان ابن فلان.
نعم.
طبعا الشخص هذا وكيل الشيخ اتثبت ما جاوبه، يعني الشخص مثل غريب عليه، وراح الاب يرد عليه وقال زوجته كان فلان فلان. بعدين الشاب اللي قدر قال له انه قررت الزواج من فلان بن فلان. بدي اعرف هل يصير العقد هذا صحيح ولا في اشكالية؟ بعد
اذنك اخ سمير، اشكر لطفك. ايضا اتمنى والتمس من اهلنا واخواننا ان يكون التركيز على موضوع الحلقة، لانه لا يتسنى لنا في كل وقت ان تقنيا على الأقل لا يتسنى أن نقوم بهذه المبادرة دائما وبشكل متلاحق. هل يستفيدوا هاو الصم والبكم من هذه الحلقة بأقصى درجة من الاستفادة. بالنسبة لسؤال الأخ سمير يسأل أنه جرى عقد أمامه، هل هو صحيح أم لا؟ بغض النظر عما ذكره الأخ سمير وما جرى، وهل أن الأب كان وكيلا عن ابنته أم لا، عقد الزواج يشتمل على أمرين اثنين: أولا إيجاب من الزوجة، وهو كل عبارة تدل على إرادة التزويج كقولها زوجتك أو أنكحتك أو كل عبارة مشابهة مما نص عليه ضمن الفتوى طبعا. هذا واحد، هذا الإيجاب من الزوجة. القبول، القبول يكون من الزوج بقوله قبلت، فهي تقول زوجتك أو يقول وكيلها زوجتك موكلتي بمهر قدره كذا، معجله كذا فرضا، مؤجله كذا إلى أقرب الأجلين، فيقول الزوج أو وكيل الزوج قبلت الزواج إما لنفسي أو عن موكلي. هذا الإيجاب وهذا القبول يجب أن يكون تاما حتى يكون عقد الزواج تاما. هلأ قلنا إن من لا يستطيع التلفظ تكفيه الإشارة، فالأصم إذا أو البنت الصماء إذا أنشأت عقدا يمكنها أن تشير إلى أنها زوجت نفسها من فلان، أو تكتب زوجت نفسي من فلان، أو توكل أو كلتك في تزويجي من فلان. وإذا كان القابل من الصم أيضا يمكن أن يعلن عن قبوله بالإشارة أو بقوله بكتابة قبلت، أو بتوكيل من يقبل عنه. وهنا عندك اتصال قلعتيني.
أنا عندي حتى مديخة مع الموضوع. الأخ أبو حسن السعودي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير سماحة الشيخ.
مساكم الله بالخير.
أنا كنت قبل يومين أحاول أتصل بس ما حصل الحظ أن أتصل عليكم.
أهلا وسهلا.
وفقنا اليوم. سماحة الشيخ أبغى من جنابك يعني طولة بال. عندي أخت وأخو. الأخت طبعا معوضة كاملا يعني، بس عندها إدراك كامل تفهم يعني روحي تعالي جيبي كل شيء، بس طهارة ما طهارة صلاة ما صلاة من الغبيل ما تفهم شيء يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الأول، هل يوجد لها يعني صلاة صيام نستخرج أو حاج بالنيابة أو ما بعدين تستلم هي مبالغ فلوس يعني من الدولة تعطينا المعوضين فلوس يعني، ما الحكم التصرف فيها الولية أو الوكيل أنا أو طبعا والد متوفي. السؤال الثاني، الأخ طبعا يفهم يدرك يعني في بعض النطق يروح المسجد يروح المسجد يعني يقول كل هذه الأمور يفهمها، بس شو عنده بعض الأحيان في البيت يعني يشتم الوالدة يطول سانة عليها، ما أدري يعني كيف الحكم من ناحية هذا يعني.
نعم
جزاكم الله خير شيخ.
اهلا وسهلا. لح ارجع عيد حتى تستطيع اختنا الكريمة ان تترجم. ابو حسن من السعودية يقول لديه اخ واخت، اما الاخ فوضعه افضل من اخته. الاخت يقول عندها ادراك كامل لكن لا تفهم بالطهارة، ولو علمت لا يمكن تعليمها لعدم ادراكها. هذا واحد. اثنان، ما حكمها بالنسبة للصلاة وللصوم، وهل يمكن أن يحج عنها بالنيابة؟ أيضا الأموال التي تؤخذ من الدولة مثل الويلفر أو ما شكل ذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، بعض الدول تقدم مساعدات مالية لقاء أن الأهل يقومون برعايتهم. ما هو الحكم؟ نحن نقول لأهل الأخ أبو حسن ولغيره، المدار في ذوي الحاجة الخاصة ما يسمى بالمعوق، المدار هو العقل، لأن الله خلق العقل قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بك أعاقب وإياك أثيب. العقل هو الذي يحاسب عليه الإنسان. إذا لم تكن أختك تملك مقدرات عقلية تسمح لها بالتمييز بين ما هو طاهر وما هو غير طاهر، بين الأربع ركعات في الصلاة والخمس ركعات، بين أن تقرأ الفاتحة أو أن لا تقرأ شيئا. في بعضهم يقوم إلى الصلاة وهو غير مدرك، يفعل هيئة الصلاة تقليدا لمن حوله. فبهالحالة بدنا نشوف الميزان العقلي عنده حتى نعرف هل هي مكلفة أم غير مكلفة. مستوى الإدراك عندها مش لست أنت من يحدده يا أخ أبو حسن ولا أنا، هذا عمل مشترك بين الطبيب والعرف العام والفقيه، بين الطبيب والعرف العام والشيخ، خليني بسط المسألة اللي تقدر. الفقيه عندما يقول هؤلاء الثلاثة إن هذا الشخص غير مدرك نقول له لست مكلفا، أو هو غير مكلف لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج. لكن إذا كان عنده إدراك لكن لا يملك قدرة على التعلم، يعني ما بيقدر يجيب الصلاة تامة، لا تكون طهارته تامة لكنه يدرك أن الطهارة واجبة، يدرك أن الصلاة واجبة، يدرك أن الصوم واجب، هذا يأتي بالأمر على وفق ما يستطيع. لكن لا نستطيع، ما نقدر نقول له لا ما جيب صلاة ما جيب صوم. وهذا إن استطاع أن يحج بنفسه جيد، نعلمه كيفية الحاج وكيفية الطواف، وظيفتنا أن نحافظ له على وضوئه في الطواف وفي ركعتيه، وباقي أعمال الحاج لا تحتاج إلى وضوء، فقط ركعتي الطواف والطواف، فإن أمكنه بها ونعمة. فإن تمكن من بعض الحج ولم يتمكن من بعض الآخر، استناد في البعض وليس في الكل. فإن لم يتمكن من الحج كله، نعم ساعتئذ نقول هو بحكم المريض نستنيب عنه، يقوم النائب عنه بالحج. بالنسبة للأموال،
طب قبل يعني قال انه كان في اشياء ما رأيته ما قدر او ما كانت تقوم فيها البنت، هل بدهم يعودوا عنه؟ يعني هل
هذا تبعا استاذ حيدر
في حال ثبت انه هو
هذا تبعا لتوجه التكليف لها، هي مكلفة،
افترض هي مكلفة
بخطاب، هل ان خطاب اقم الصلاة يصيبها ام لا؟ قلت ان الذي يحدد هو الطبيب اهل الخبرة
والعرف العام
والفقيه،
نعم،
او رأيهم المجموع. الفقيه عاطي احكام عامة بيقدر الطبيب والعرف العام يطبقها. الميزان الذي نحكم عليه على هذه المرأة وامثالها، هل تملك ادراكا كاملا او ادراكا يخولها القيام بوظيفة منقوصة بصلاة معوجة ليست كصلاة الاصحاء؟ لها تكاليف. اما اذا بلغ عدم الادراك حد انها حقيقة
التكاليف لها مفعول رجعي، يعني هل مطلوب منهم ان يصلوا ويصوموا عنها؟
اذا كان متوجه الى التكاليف فلها مفعول رجعي، عليها هي عليها ان تقضي ما فاتها من صوم وصلاة. اذا كانت مدركة لان الصلاة واجبة وكان باستطاعتها الصلاة ولم تصلي وعاقلة، اذا ده تقضي مثل صار مثل اي انسان. بالنسبة للمبالغ من الدولة، نعم، إذا كانت هذه الأخت شفاها الله وعافاها قاصرة، يعني يصدق عليها القصور القانوني، قاصر يعني من عين لولي، من عين لاستغفر الله قيم، وتقول إن أباك متوفى رحمه الله، فإن كان جدك لأبيك متوفى فهون تأخذ إذنا من الحاكم الشرعي بتعيينك وصي وقيم على شقيقتك، وأنت تصبح أمين على هذا المبلغ تنفق منه عليها، والحاكم الشرعي بحاسبك إما كل ستة أشهر أو كل سنة بحاسبك على ما أنت استلمته من أموال وما أنفقت عليها. نعم لها حاجات إنفاقية، لنفرض أن الدولة لا تدفع لها، أنتوا ورثة يجب عليكم أن تنفقوا من ميراث أبيكم، لها حصة، هي لها حصة من ميراث أبوها ينفق عليها، بينصرف عليها من هذا المال. بما أن الدولة تعطيكم مساعدات لها أيضا، أنتم أمناء على هذه المساعدات، تصرفوا عليها مقدار الحاجة، وإذا بقي شيء أنتم مسؤولون عنه ولا يمكن التفريط به. بالنسبة للأخ يبدو أنه أكثر إدراكا من أخته، ولكنه يقوم ب حالات عصبية طبعا أنا لا ألومه حقيقة. نخلينا نحكي أحدنا يصاب بوجع رأس فيستشيط غضبا في النهار مرات عدة، واحدنا بينصاب بشوك في قدمه كرمكم الله فتبقى عبئا عليه حتى يصل إلى بيته فلا يعرف كيف ينزعه.
لكن يجاء في شهر رمضان
بعضهم في شهر أحسن بعضهم وكأنما يسلف الله شيئا عظيما أنه صائم، فلا يبقي ولا يذر لا لأهل بيته ولا لغيره. طب إذا كان الأصحاء كذلك، هذا الموجود في سجن منه أن يكون فاقدا للبصر، منه أن يكون فاقدا للنطق، منه أن يكون فاقدا للسمع، منهم من يفقد قدميه، منهم من يفقد يديه، منهم من بالحقيقة هذا في سجن، وقد تجلد بالصبر وهو لا يعرف كيف. الشعور الذي يصيبه شعور حقيقة صعب، ينظر إلى الأصحاء ويبقى في نفسه شيء، الآخرون ينظرون وهو لا ينظر، بعضهم لا يعرف معنى الألوان، بعضهم لم يسمع حلو أمه عليه منذ لحظاته الأولى، بعضهم لم يستطع أن ينطق كلمة أمي وهي بعد وحدانية الله أعظم كلمة. هذا بدنا نطول بالنا عليه، بدنا نحيطه بكامل عطفنا ورعايتنا ونعتبره أنه امتحان لنا نحن الأصحاء. هذا الامتحان يوجب أن نحمد الله على ما نحن عليه ويوجب أن نرعاه رعاية تامة. أخبرني أحد الأصدقاء وهو حاج متدين، أخبرني وهو يملك محل لبيع بعض قطع السيارات، قال كنت مبتلا بقلة الصبر، ما كان عندي صبر، إذا سألني الزبون سؤالين متتاليين استشط غضبا، إلى أن ابتلي بابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. قال شيخنا علمتني الصبر وأدبتني وأدبت نفسي، إن الله ابتلاني بما جعلني صبورا، وهي أعز أبنائه على قلبه. الحياة بدها تستمر، بدنا نتحمل هذا الأخ، بدنا نوعظه، بدنا نخليه يفهم معنى أمه حتى لا يشتمها والعياذ بالله، وأنا على يقين بأن شتمه لأمه لم يكن نابعا من إدراك كامل عنده، إنما قد يكون من الضغط الذي يتعرض له، قد يكون في حالة غضب شديد. أنا لا أبرر ذلك على الإطلاق، لكن له بالتحديد مبرر له أكثر من غيره، ويجب أن نستقطبه بقلوبنا ونفوسنا وقلوبنا، هكذا أدبنا إسلامنا. نعم
يا أستاذ. لنعد السؤال الذي طرح قبل هذا السؤال حول عقود الزواج، كنت عم تحكي سمعت الشيخ، هل يمكن للأهل أو للأب مثلا أن يقول نعم عن ابنته كونها يعني
من
ذوي الاحتياجات الخاصة؟
قلت إذا إنساني لحرجع صيغ سؤالك وما تريده جمال الأخ حيدر، هل أن الأب مطلقا وكيل عن ابنته ذات الصماء؟
نعم.
أو لا، لا بد له من التوكيل؟ لا، الأب ليس وكيلا عن ابنته في إيجاب عقد الزواج، مثلها مثل أي بنت، زواجها يشترط فيه موافقة الأب، نعم، لكن الأب لا يزوجها غصبا، لا بد عفوا من موافقتها، ولا بد من موافقتها إما بلغتها كأن تقول مثلا إشارة تقول زوجتك نفسي لهذا الشخص بما يفهمه أهل اللغة، يعني لو كان حاضر من يفهم على لغتها لقال نعم إنها زوجت نفسها، أو بالإشارة المفهمة لذلك، أو بأن تكتب إذا كانت تكتب. هون دور المجتمع أن نعلم هؤلاء وسائل تمكنهم من الحركة السريعة داخل المجتمع. حرام يكونوا أميين، يجب أن نعلمهم الكتابة والقراءة أكثر من هذا يجب أن نفجر فيهم الكوامن الخلاقة
المواهب يعني،
هاو فنانين هاو مرهفو الحس عادة، هؤلاء يملكون روح شفافة من الجريمة بمكان أن هذه الطيبة الموجودة فيهم نعتبرها هبل حرام، هؤلاء طيبون يحتاجون إلى أجنحة يأوون تحتها حتى هو يزيح الجناح عنه يصبح مثل مثله. فالبنت إذا أوكلت أباها نعم بيكون وكيل، إذا ما أوكلته لا، الإيجاب والقبول بيدها.
نعم. معنا اتصال أيضا من السعودية، تفضل.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي أخت من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم.
حالتها يعني تعبانة واجد يعني.
نعم. تعبانة كثيرا.
إيه. شو؟ ما يعني ما عندها يعني ما تتكلم. ما تشوف. يعني حاجات واجد يعني عندها مشاكل كثيرة يعني. فهي تاخذ مبلغ من
الدوله. عقلها كيف؟
نعم.
عقلها عقلها ادراكها.
لا ادراكها ما عندها ادراك.
ما عندها ادراك.
بس ادراكها بس اذا تبغى تاكل. الحين كل صار لها فتره كلها مريضه يعني. فاحنا يعني احيانا امي تضوج يعني تضايق من منها او يعني تضايق علشانها مو منها عفوا يعني. ف يعني حالتها كنت ابغى يعني اعرف الاموال اللي حقها او يعني انا لان انا ماخذه فلوسها باذن من امي يعني.
ابوك حي؟ ابوك حي؟
لا متوفي.
جدك ابو اب ابو؟
لا ما عندنا احد غير يعني اخي الاكبر، وما يعني يعني مو مسؤول عنها.
انت يا اختي الكريمة انت شو بتساوي بهذه الاموال؟ ماذا تفعلون بهذا المال؟
انا لا اذا هي لما تحتاج الى اي حاجة امي تقول لي يعني اخذ اليها اشتري لها الاغراض اللي حقها. اذا في اي حاجة او يعني مثلا احتاجت الى دكتور او حاجة يعني اقول منها يعني. بس
طيب بعد عندك شيء؟
بس سلامتك شيخنا والله يطول عمرك ان شاء الله ويجعلك الله
الله يبارك
فيك.
اشكر لطف الاخت، عندها اخت لا تتكلم ولا ترى ولا تدرك الا يعني لا يعرفون من ادراكها الا عندما تريد ان تاكل، يبدو انها تصيح بشيء ما او، والام صعب الله قلب هذه الام حقيقة. انا ادعو لها واشد على يدها واسأل الله ان يرزقها اعلى مراتب الجنة على صبرها واحتسابها. وهي بالنهاية بنت يتيمة، الاب مش موجود والاخت هي التي ترعى، جزاها الله، الله يستر عليك يا اختي في الدنيا والاخرة، لانه هي تشعر بانها بين اهلها حق حقيقة افضل بكثير من ان ترمى في مستشفى لا يعلم ماذا يصنع بها. وحسنا تفعل الدولة بأن تعطي لهؤلاء الأهل مساعدة أفضل بكثير وأوفر على الدولة من أن تقوم بمستشفيات خاصة. هذا يحتاج إلى رعاية، هذا في تواصل قد يكون بلمسة بهمسة مع أمه مع أخته مع. جزاكم الله كل خير، أقول إنكم تقومون بما يريده الإسلام من الحنو الاجتماعي، وما تتصوري أنك أنت أنك أنت وأمك بدون أجر. اجعلوا المسألة في إطار القرب إلى الله تعالى، والله لا يضيع على عبده أي جهد خاصة إذا كان من هذا القبيل، فيه صلة رحم، فيه رعاية، فيه إبراز لعظمة الإسلام وحسن أخلاقه والترابط الاجتماعي. بالنسبة للمال يا أختي قبل ما تتصرفي، هذا مال لها، بدنا نشوف وليها متوفي، الولي لا يكون إلا أب أو جد لأب، والولي الأعلى من هؤلاء كلهم رسول الله، أولى بالمؤمنين من أنفسهم والمعصومون من أهل بيته. إذن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الولي في مثل هذه الحالة، نائبه الفقيه الجامع للشرائط، نائبه المجتهد الجامع للشرائط. لا بد تحصلي إجازة من الحاكم الشرعي، من الفقيه، من وكيله عندكم، بأن تكوني وصية أو قيمة على شقيقتك، إما أنت أو أنت وأخوك متحدين او منفردين كما تشاء. بدنا نشوف مين الوصي على هذه المخلوق. مين بدك تحفظي لها مالها؟ هذا مال لها، اعطي منحة من الدولة تمليك لها، ينفق عليها نعم من اوسط ما ننفق على اهلنا، حاجاتها، طبيب، اكلها، شربها، لباسها، كرمهم الله ما تحتاج اليه من 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 ادوات اخرى للنظافة وشبه، لان معظم هؤلاء يحتاجون حقيقة الى كرمكم الله حفاظات معينة، ربما تحتاج الى لباس معين، الى جرابات، كلسات معينة، وهكذا كل حسب شأنه ينفق من هذا المال عليها ويبقى الباقي امانة. لانك نحن الذين نرعى معاقا معوقا قد نموت فنسأل عن ماله، ماله قد يحتاج اليه، قد تحتاج الى المكوث في مستشفى لانه احيانا يصابون بحالات عصبية لا يستطيع الاهل ضبطها، فيضطرون الى وضعهم في مستشفى 3 أشهر 4 أشهر لعلاج نفسي. هذا مكلف، ما حدا يتصور ان هذا لا يحتاج الى المال انما ننفق عليه كل شهر بشهر، لا، هذا يحتاج الى المال بشكل دائم. نعم.
اتصال ايضا من ام عبدالله الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام، تفضلي.
أيوة اسمع شيخنا.
نعم.
أنا مع عندي أختي أصابتها جلطة دماغية.
أصابتها شو؟
جلطة دماغية.
أرجوك تحكي بهدوء ليتسنى للأخت أن تنقل كلامك لمن لا يفقهه. نعم.
نعم. أصابتها جلطة دماغية.
نعم.
والله في غيبوبة مدتها 3 أشهر. وصار معها شلل كامل. بعد شفرة 3 أشهر من العلاج المكثف داخل الكويت وخارج الكويت.
نعم.
صار درست يعني فصحى خرجت من الغيبوبة، ولكن طبعا الشلل حتى الآن، وبدأ يصير عندها إدراك.
بدأ يصير عندها إدراك.
نعم، يعني لما تكلمها تحرك بس عينها، هي الحين يعني تحرك عينها ان هي تسمع او تفهمك. فقلنا لها ان الحين في الفترة هذه لازم تقدر تصلي.
نعم.
طب عند الطريقة اللي هي تبدأ عليها.
نعم.
فهي تظل طول الوقت تبكي لأنها تقلق أن تكون صلاتها مو مقبولة. هذا رقم واحد. رقم اثنين والدها موجود، فلأنها كانت يعني متقاعدة، لها راتب تقاعدي ومزودة. المشكلة الحين أن والدها يعني الوالد هو أصلا عنده الزهايمر، يعني ما يدري أن
بنته الزهايمر هي الشيخوخة المبكرة.
نعم. هو ما يعلم ما حواليه.
نعم.
وزوجها يرعاها وكل خواتها واهلها. السؤال الحين تستحق كل التكاليف الشرعيه وراتبها التقاعدي. يعني هل اللي يجوز مثلا فقد زوجها يتصرف فيه ولا اهلها ولا شلون مولانا؟ ومشكور.
اشكر لطفك.
قريب للسؤال الذي
في عندنا جمله اسئله.
نعم.
السؤال الاول خليني ارجع اشرح. ام عبد الله اختنا الكريمه من الكويت تقول ان اختها مصابه بجلطه دماغيه ادخلتها الغيبوبة 3 أشهر، بعد ذلك تبين ان نقص الاكسجين الذي تعرض له الدماغ جعل منها مشلولة، اصيبت بالشلل الكامل، ثم بدأ ببروتوكول العلاج، بدأت تصحو رويدا، يقولون انها بدأت تدرك شيئا فشيئا، والدليل على الادراك انها تحرك بعينها، وقد يكون هناك بعض أعضاء أخرى تحركها كأطراف الأصابع وما شكل ذلك. والدها موجود، ليس وليا حتى ولو لم يكن مصاب بالزهايمر، يعني إذا تزوجت البنت يصبح وليها زوجها ولا يعود للأبي ولاية عليها. يعني إذا توفيت المرأة المتزوجة نحن نستأذن زوجها بالصلاة عليها. إذا حلفت المرأة المتزوجة يمينا كان لزوجها أن يحل لها اليمين والنذر. هذا مفاهيم الولاية. طيب، لكن هل للزوج أن يتصرف بمالها؟ لا، ليس من ولايته التصرف بمالها، من ولايته أنه يصرف عليها من مالها، لكن للحاكم الشرعي أن يحاسبه على هذه المصاريف. تعال شوف شو صرفت عليها شو اخذت من راتب تقاعدي وتعويضات، ما هو المنفق وكم بقي. هلا الحاكم الشرعي ليس ادعاء عاما يتحرك تلقائيا، الحاكم الشرعي يحتاج الى من يحركه، ويمكن طبعا بغض النظر عن هذه الحالة كيف نحمي حقوق الانسان المصاب، بغض النظر والله يشهد عن هذه الحالة، ولا اريد لاحد ان يدخل مع الاخر، لكن يمكن لاي من ذوي المصاب او المصابة ان يتقدم لدى المحكمة الشرعية. ومن محاسن الصدف اننا في لبنان وفي الكويت نعمل تقريبا بنفس نظام المحاكم، يمكن ان نتقدم امام المحكمة الشرعية لنقول بدعوة لمحاسبة راسي، انا اختي اريد ان احاسب زوجها، تعال تفضل لشوف يا اخي، لا تخوينا لك، وانما نريد ان نحفظ لها حقوقها، هذا امر يمكن ان نصل اليه، أن نساعد المصاب من خلاله محاسبة الوصي.
خلينا نأخذ الاتصال لنا عشان نمطر كتير ثم نكمل. من بغداد الاتصال، تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا رب.
عزك الله يا أخي، أسألكم الدعاء دائما.
مولانا عامر المثل علي أتون بشهر رمضان.
نعم.
بالنهار آخر إجازة الشهر كلها. بالنهار أنام وبالليل أقعد أتعبد ربي.
نعم.
نعم.
إيه شو
يعني هل يجوز هذا؟ الجماعة يقولون ما يجوز.
نعم.
ما أعرف.
خليني أجاوب.
شكراً.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تفضل.
السؤال الثاني عندي نسيب أخوي قبل ما يتوفى.
نعم.
انطالبني على اساس يبعث واحد للحج بمكانه.
نعم.
فورا ما توفى نسيبه ما قدر يجوز احد بمكانه، الدينار كان قبل دينار وهسه صار غير شكل. وما قدر يجوز احد، وهو عنده ورثه، يعني يمكن الفلوس هاي اللي تركها من ورثه مالته.
طيب شكرا.
شكرا اخي جبار.
خلينا نكفي مع الاخت ام عبد الله من الكويت. بالنسبة لي ما ينتاب شقيقتك بموضوع العبادة، حقيقة اذا لم تكن مدركة تماما لا تعذبوها، لان اذا كانت الغيبوبة ما زالت طاغي وهي بالكاد تحرك جفن عينها، فطبعا بعد سؤال الاطباء من لان هي كانت صحيحة واصيبت في داخل عقلها الباطني شوق وحنين الى ما كانت عليه من عبادة وصلاة وصوم، هي الان طالما لا تستطيع قد تشعر بالعذاب، لذلك تجدونها كذلك. الان اذا لا الادراك عندها سليم وجيد يمموها، اذا ما فيها تحرك ايديها قولوا لها ان تنوي نية التيمم يمموها، خل تتيمم، ديروا التخت فيها على القبلة وخليها تصلي، خليها تصلي بما تستطيع، هي تصلي، تومي ايماء الى الركوع بطرف عينها الذي يتحرك، تومي ايماء الى السجود بطرف عينها الذي يتحرك، اذا كانت مدركة الصلاة لا تترك بحال.
طيب اللي فهمته من السؤال انا انه هي ما بتقدر تحرك اعضاء جسمها، ولكن بتشير بعينها هي
من او من خلال هذه الاشاره يستطيع طبيب الاعصاب اما البسيكياتر او بسيكولوج واحد منهم هو المختص بتحديد القدره العقليه، قدرتها على الادراك هل تدرك ام لا. يعني اذا سالها سائل كم ركعه صلاه الظهر فرفت بعينها 4 مرات، كما ركع صلاة المغرب فرفت بعينها 3 مرات، هذا الإدراك، لكن وسيلتها للتعبير كانت طريقة الوحيدة. طيب إذا قادرة على أن تتمتم أو تهمهم،
طيب هنا الحالة كيف تتيمم؟ يعني هي إذا
لم تستطيع
تحركهم مثلا
كيف؟ إذا كانت تستطيع الوضوء وتحافظ عليها فبها ونعمت، فإن لم تستطيع تتيمم فتكليفها مثل تكليف أي إنسان.
نعم.
وينتقل الى التكليف مع العجز عن تكليف ينتقل الى بدنه، عاجز عن وضوء تتيمم وهكذا. فالوصي الاولى ان لا يضغط عليها اذا لم تكن مدركة، اذا كانت مدركة فلتعلم رويدا رويدا ولتأتي بعبادتها، ثم يبقى احد من اهلها يفهمها انها جاءت بالعبادات حتى لا تبقى حاملة لهم العبادة. بالنسبة للاخ جبار لم تنقل الآنسة حنان ترجمت هذا الكلام لانه خارج عما نحن فيه بالحقيقة، انا ساجيب عليه سريعا. بالنهار تنام وتستيقظ بالليل تتعبد لله، لا يمكن لك ان يستغرق النوم كل النهار، يجب ان تستيقظ ولو للحظات في النهار حتى يصدق عليك انك صائم. فلو استغرق النوم النهار برمته من طلوع الفجر الى غروب الشمس يستشكل فقهاؤنا بصحة صومك. من جهة تانية، من يقول ان النوم في شهر رمضان مو جيد؟ نومكم فيه عبادة، انفاسكم فيه تسبيح. نعم، في البعض لا ينام، يستغل كل لحظة بهذا الشهر، هذا امر جيد، نومكم فيه عبادة، اذا انت لا تفعل شيئا خاطئا، وانت تجبر كسر النهار بالعبادة بالليل فجزاك الله عنا كل خير. نسيب اخي قبل ما ان يتوفى اعطى فلوسا لشخص ليحج عنه، اعطى مالا لشخص، فان كان هذا قد فرط يعني كان قادر يحج عنه ولم يحج عنه فقد تعلق المسألة بذمته. هلأ اختلفت الفلوس، اختلف الدينار، كان الدينار سعره قويا ثم لم يعد كذلك، هذا امر اخر. تعلقت ذمته بحج نيابي عن فلان، لماذا فرط في الحج؟ هذا اذا كان قادر على الذهاب ولم يذهب، قادر على التصرف لانه اعطاه الفلوس واشترط عليه ان يحج عنه في هذا العام، كان بامكانه ان يعود اليه ويقول له انا ما بدي حج عنك، اقلني من هذه النيابة او من هذه الاجارة، فلم يفعل، ذمته توفي الرجل بقي ذمته شاغرة. الان ان يعطي الفلوس للورثة وكافي، هذا الامر مشكل حقيقة، لا بد له على نحو الاحتياط ان يأتي بالحج نيابة عن هذا الشخص.
حتى اذا هذا ما راح، هذا الشخص
شو بده يعطيه،
لم يذهب وقام احد اخر يعني يتكفل بهذا الامر،
اخر تبرع صار هذا.
نعم،
من يبرئ لهذا الاجير ذمته
امر اخر.
اما مرة لا، هذا في زمن عسر في العراق ولم يستطع ان يحج عنه، قدم اوراقه فلم تأتيه الفيزا، صد عن الحاج، احصر عنه، هذا بريء الذمة. عم بحكي في الذي كان يستطيع ان يحج وفرط في ذلك. اما الذي لم يستطع ان يحج يمكنه اعادة الفلوس الى الورثة، اما عم بحكي بالذي عصى وعتى ولم يحج.
يعني سوف نأخذ استراحة اولى من هذه الحلقة سمحت شيخ، استراحة مشاهدينا، ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فابقوا معنا. عودة معكم مشاهدينا ومع هذه الحلقة الخاصة، كما قلنا منذ بداية الحلقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة. سمحت شيخ، سؤال، هل يجوز الانفاق على ذوي الاحتياجات الخاصة من بيت مال المسلمين ام لا؟
ما المقصود ببيت مال المسلمين؟ الان لم يعد هناك من دولة اسلامية على مساحة العالم الاسلامي كله، صار كل حدود جغرافية لها نظامها، البعض يدعي انه يطبق الاسلام، البعض يدعي انه يطبق نسبة اكبر من الاسلام، الله يوفق كل العباد، الله يوفق كل الناس للسير في هدي الاسلام.
قبل يعني بدي اقطع كون سمحت الشيخ، خلينا ناخذ اتصال عشان ما نطر كثير. الاخ ربيب من السعودية، تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
الله يسلمك، من كيف فضيلة الشيخ؟
تفضل يا حبيبي، تفضل.
الله يسلمك شيخ، علي قبر في يومين من رمضان العام.
نعم.
السالفة هذا. الآن ما يعني ما قضيته، دخل علي رمضان الجديد.
نعم.
فايش علي؟
نعم. شكرا يا أخ لبيب.
شكرا.
سأعود إلى الأخ لبيب بعد أن أنهي سؤالك الذي تفضلت به. الآن مال المسلمين ما هو؟ عبارة عن الصدقات، الزكوات، ما يخرج من مال الزكاة، الخمس، دفع واحد من خمسة من نسبة الأرباح، رد المظالم، كل ما يمكن أن نسميه عبادة مالية في الإسلام. كل شيء اسمه عبادة مالية، صدقة، خمس، زكاة. هذه المرجع الأول والأخير فيها الحاكم الشرعي، هو الذي المخول أن يقبض هذه الأموال. حدود الحاكم الشرعي حدود مختلف فيها بين مذاهب المسلمين. منهم من المسلمين من يقول أن الحاكم الشرعي هو أي إنسان يتسنن السلطة. بعض المذاهب ترى أن الحاكم الشرعي مفهوم دقيق جدا، هو وكيل نائب عن الرسول، عن الإمام المفترض الطاعة في أن يسير حركة الأمة الإسلامية المالية، وليس بالضرورة أن يكون فردا وإنما مجموعة من الحكام الشرعيين المتوزعين على البلاد. لذلك نحن قلنا في مباحث الخمس والزكاة تدفع للحاكم الشرعي أو لوكيله المعتبر. طيب، ذوي الاحتياجات الخاصة كيف نصرف عليهم؟ كيف يستوعبهم المجتمع الإسلامي؟ إذا كان الأهل مش قادرين، وكثير من الأهل غير قادرين على الإنفاق عليه، هل يجوز أن ندفع قسط الجامعة، قسط المدرسة، دورات التعليم، دورات أعطائهم الرموز والإشارات، لغة بريل للعميان وغيرها وغيرها؟ لا ريب، لا ريب بجواز أن يعطوا من الصدقات، من أموال الزكاة إذا كانوا مستحقين، ومن أموال الخمس بعد إذن من الحاكم الشرعي، بعد إذن من الحاكم الشرعي فيما يتعلق بالنصف من الخمس اللي هو سهم الإمام، سهم الإمام. سهم السادة إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة من السادة فيمكن إعطاؤهم من سهم السادة من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا كانوا محتاجين لذلك. إذن هذه مش كلمات تقال، هذه منظومة قيم، هذه منظومة ترابط اجتماعي. أما المال مال الله، الأمناء عليه، يجب عليهم أن يوزعوه على جميع أحد وأفراد الأمة من المحتاجين، ومنهم بل هم آكد ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي العاهات وما شكل ذلك، الذين يجب حضانتهم بكل وسائل الحضانة العاطفية والمالية والتعليمية والنهوض بهم وبشأنهم ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم.
طيب، خليني أسأل هون سؤال بين قوسين. نعم. سمعت الشيخ، نحن نرى أحيانا يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعني يقومون يتخذون يعني من العلة الموجودة في جسدهم ربما أو في صحتهم للتسول أحيانا.
نعم.
المال الذي يقبضونه من التسول هل هو جائز؟ يعني هل يجوز بالحكم الشرعي بالحكم
الإسلامي؟ يعني مع الأسف البعض يستعمل ابتلاء الله له للتسول، وهي ظاهرة، يعني لم تعد هواية، صارت احترافا، ولعل هناك شبكات منظمة لهذا. بالحقيقة هون نناشد مؤسسات المجتمع المدني قبل أن نناشد الدولة. الدولة حالة عامة، نظام عام، يصيب يخطئ شأنه. المجتمع الإسلامي قيمته حضارته أنه منذ الأساس ركز على مؤسسات المجتمع المدني وجعلها عبادة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شو هو؟ أن آمر شخصا بالمعروف وانهاء عن المنكر، مؤسسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المثل الاسلامي هي مؤسسة مدنية بحتة. اذا رأيتك تفعل المنكر والعياذ بالله يجب علي كفرد ان امرك انهاك عنه، ويجب علي كمؤسسة كشخص ضمن المجتمع ايضا ان انهاك عن المنكر. من المنكر ان يكثر التسول في المجتمع الاسلامي، والتسول المبتذل، على حين نجد جهات في المجتمع الاسلامي، يعني انا اخجل اذا تقرأ احصائيات الطعام في شهر رمضان في الدول العربية والاسلامية تصاب بالذهول، ومعظمه ينتهي في القمامة في براميل الزبالي كرمكم الله، في حال من البطر. ليش بده يصير تسول بشكل ظاهري؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يمشي مع عبد الله بن أبي رافع في زمن خلافته. عبد الله بن أبي رافع كان صاحب بيت المال، وزير المالية في زماننا. نظر إلى رجلين، إلى رجل شبه عاجز وقد تقدم به السن، ختيار، وهو يستعطي في شوارع المسلمين في شوارع الكوفة. نظر إلى عبد الله، قال: ما هذا؟ لم يقل من هذا، قال: ما هذا؟ والما في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، المن تستعمل للعاقل، يعني بس بدك تخاطب إنسان تقول من هذا. أما عندما ترى إثارة من حيوان أو جماد تقول ما هذا. الإمام يريد أن يقول: ما هذه الظاهرة؟ بجاوبه يقول: رجل نصراني، نصراني وهو عاجز يعني، قال: أشغلتموه حتى أثنيتم عمره وأتعبتموه وتركتموه يستكفف الناس، أعطوه من بيت المال. شو مقولة نصراني؟ هذا إنسان، أعطيه من بيت المال. أخذت خيرة سنين عمره وشبابه في مجتمعكم يخدمكم، والآن زدتينه على الطريق، أعطيه من بيت المال. هذه الروحية، هذا اللي عالج فيه الإمام علي الموضوع، وصف الأمر أن يبعث رسالة عبد الله بن عباس وليه على الحبشة: امتلأ عندي بيت المال، مصاري، فلوس، ذهب، فضة، ماذا أصنع به؟ يجيبه الإمام: وزعه على فقراء المسلمين عندك ومساكيني. يجيبه واليه يقول: بحثت يا أمير المؤمنين في أزقة الحبشة زقاقا زقاقا فلم أجد مسكينا أو فقيرا محتاجا للصدقة. هذا المجتمع الإسلامي الآن، الحبشة يموتون جوعا، يأنون تحت وطأة الجوع. هذا المجتمع الإسلامي يرعى التسول، هو ظاهرة، ظاهرة مقيتة، فكيف إذا استغلت العاهة في التسول؟ نحن ما عم نقول ما تعطي لهذا، نحن عم نحارب الظاهرة، عم نقول هذا لا يمكن للدولة وحدها أن تلغيه. مؤسسات المجتمع المدني هي التي تنهي ظاهرة التسول، وتضع خطا فاصلا بين التسول المافيوي الذي ترعاه مافيات ومستفيدين، وبين التسول للحاجة، الحاجة أن نؤمنها، نؤمن له عملا شريفا. ما في إنسان عنده بطر أن يهرق ماء وجهه في التسول أبدا.
نعم نعم. خلينا نجاوب على الاتصال جينا من السعودية، الأخ لبيب.
بالنسبة لل لو عم يشر لي المخرج إنه بعد في عنده دقيقة ونص.
نعم.
الأخ لبيب عليه قضاء يومين من رمضان عند السيد الخوئي، عند السيد السيستاني، يجوز تأخير القضاء من رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، لكن لو أخر واجب يعطي فدية عن كل يوم تأخير 3/4 الكيلو من الطعام، عن كل يوم تأخير 3/4 الكيلو من الطعام فدية التأخير، ثم يقضيه أيضا. الفدية لا تسقط القضاء، علاك قضاء من رمضان الماضي، جاء هذا الرمضان ولم تقضيه بعد رمضان إن شاء الله إن بقينا من الأحياء، تقوم بقضائه وتدفع الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو.
نعم. بكلمتين بس سؤال أخير بهذا الموضوع سمحة الشيخ، يعني نستغل الموضوع، حكم الاعتداء على من هم ذوي احتياجات خاصة
وأسباب. أتمنى والله.
يعني هيك يعني في مشاهدين عم يتابعوا ونتمنى.
كنت أتمنى أن أخوض بهذا الموضوع لأنهم دائما عرضة للاحتيال والنصب والاعتداء عليهم وسرقتهم. نعم. وانتهاكهم. حقيقة كنت أتمنى الوقت يسمح لي لأفصل هذه المسألة وأقول إن الحاكم الشرعي أن يعذر من يستغل ذوي الاحتياجات الخاصة بذلك. بدي كمان ولو ضاق الوقت كثيرا أشكر كل من ساهم معي بهذه الحلقة، ونقول لأهلنا وأخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة اقبلوا هديتنا رمضانية، إن الهدايا على مقدار مهديها.
شكرا لك مولانا على حضورك معنا بهذه الحلقة الخاصة، وشكرا للآنسة حمام الحج علي على مشاركتها أيضا. هذه الحلقة التي كانت مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، نتمنى أن نكون قد حاولنا أن نجيب على بعض الأسئلة فيها. شكرا لكم أيضا مشاهدين، غدا موعد جديد من برنامج رمضانيات، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.